برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: تعرض كثير من الناس في هذا الزمن لأمراض متعددة وبشكل نفسية وحالات عدم استقرار، وكلما حل بالإنسان شيء قالوا هو مصاب بالعين أو السحر، ولا يمكن أن يعرف الإنسان أن هذه الأمور من السحر أو العين، ويبدأ الناس في التخبط بالبحث عن وسيلة. بعض الناس يترك زوجته فيقولون سحر بينهما، هل هذه الأمور بهذا الشكل من الانتشار؟ وكيف نعرف الفرق بين المرض العادي وبين السحر أو العين؟ وما السبيل للخلاص من هذه الأمور وأن يقي الإنسان نفسه منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته من يوم الدين. وبعد، فلا شك أن الناس يبتلون، ولا شك أن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في أحزان تكون فيهم أمراض لم تكن في أصلافهم، وسببها الضعف في التمسك بدين الله، الغفلة عن الأذكار، فإن للأذكار سرا عجيبا وأثرا كبيرا. إذا تعاهد المرء نفسه عندما يصبح، وعندما يخرج من منزله، وعندما يدخل المسجد ويخرج منه ويعود إلى منزله، وعندما ينظر إلى فراشه ويضطجع عليه، عندما يتناول طعاما، وعندما ينتهي منه، عندما يريد جماع زوجته، عندما يريد أن يقضي حاجة بول أو غائط. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم من الخير ما لو تمسكنا به لوقينا من شرور الدنيا وسلمنا من أخطار يوم القيامة. السحر لا شك أن له حقيقة، وأن الأذكار بإذن الله تقي منه، لكن يحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه. وأما هذه الأمراض والأحداث التي تكون في نفوس بعض الناس من قلق أو هموم وغير ذلك، يتخبط الناس، وهذا يقول هذا السحر، وهذا يقول هذه العين، وهذا يقول هذه أمراض عصبية، ثم قد يفزعون إلى ما لا يحل الفزع إليه، يذهبون لأهل الشعبذة والكذب الذين يأخذون أموالهم ويزعزعون إيمانهم ويزعون أن هذا وضع له سحر في موضع كذا تحت كذا يعني شمال. وقد يثق المريض بشيء من هذا القول فيقال إن هذا جن تحدث على لسانه، ثم يصدقونه، مع أننا لا نثق بخبر الإنس الذي نعرفه، فنحتاج إلى أعطى خبرا أن نتأكد من صدقه، أو إذا شهد أن نطلب من يزكيه ويشهد بعدالته. نصيحتي لمن ابتلي بشيء من هذه الامور ان يلجأ الى الله جل وعلا، فانه هو الذي بيده الشفاء، وكما يقول الخليل عليه الصلاة والسلام: واذا مرضت فهو يشفيك. انصح المستمع ان يحتني كتاب الانشار للامام النووي ويتتبع غيرته ويتعاهد القيام بما فيه من الأبشار عند الخروج من المنزل والدخول، أن يحتني كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وهو شرح لكتاب عدة الحسن الحصين للإمام ابن الجزري، وسيجد كثيرا ما يريده أو كل ما يريد في أمر الوقاية، بعض الكلمات الأدعية سيجدها من تعاهدها لم يصب بأذن في بدنه، ويقول أبان ابن عثمان رضي الله عنه، أبان هذا من كبار التابعين ووصيل بشلل في آخر حياته، حدث بالحديث الذي من قال الأكثر كبيرا يصب في ذلك اليوم بشيء، فجعل المسلم ينظر إليه فقال رحمة الله عليه: لا تنظر إلي، إنما قلت حقا، ولكن الله لما أراد أن يمضي في قضاءه أنساني أن أقول هذه الأكثر في ذلك اليوم. فإذا علمنا في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عندما يضع جنبه على فراشه فإلى آخرها بقدر يسرى جعل الله عليه حارسا ولم يقربه الشيطان حتى يصبح، نصيحتي أن لا يصدق الإنسان كل ما يقال عن هذه الأمور أنها سحر أو عين، بل ينبغي أن يتوكل على الله جل وعلا ويلتجع إليه سبحانه ويكثر من الدعاء ويتوب إلى الله من الذنوب، ونسأل الله العافية لكل مريض والصحة في قلبه وبدنه، والله تعالى بما يريد.
أحسن الله إليكم أبو عبد الله أحمد بن علي بن مسلم من اليمن، نبعث إليكم بهذه الرسالة آملين الإجابة عن سؤالنا. نحن في قريتنا يوجد مسجد جامع تقاموا فيه الجمعة والجماعة، مشكلة هذا المسجد أن فيه قبورا أمامه وعن جانب ترى رأي العين، وهناك فاصل عن القبور بجدار المسجد، لكن قال لنا بعض كبار السن وعوام الناس أن تحت سرحة ودرج المسجد المؤدي إليه قبور، وهذا الخبر ظني يحكى لهم ولا ندري لا نحن ولا هم، وليس هناك طريق تؤدي إلى هذا المسجد سوى، علما أن القبور أدخلت بعد بناء المسجد، ونحن أهل سنة بحمد الله، وإذا قمنا بنبش القبور وأخذها إلى موضع آخر في البلدة سبب هذا مشاكل كبيرة وغوغاء من جهلة الناس وعوامهم، إذ يعد هذا منكرا عندهم، فهل نبني لنا مسجدا آخر لأداء الصلاة فيه، علما أن هذا مسجد أخرى سيكون هناك تنفير عن السنة وأهلها وتمكين غيرنا من الإمامة والخطابة في هذا المسجد، إذ نرى أن المصلحة أن نبقى نحن في المسجد لما نجد من أثر كبير في نشر السنة في هذه القرية، هل نترك ما يقوله الناس فينا ونصبر عليهم في مسجدنا الجديد؟ نرجو منكم الإجابة. السلام عليكم.
بل أرى لكم أن تبقوا في مسجدكم وتجتهدوا في نشر ثقافة العلم النافع وترشد الناس إلى التمسك بالسنة، إذا أمكن أن تغلق هذه الشرابيك التي ترى منها الطبور فهو أولى. وما يظن تحت الدرجة ونحو ذلك ليس بمفيقا اتركه واقلوعا. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا خشية التنفير وقال لأصحابه بشروا ولا تعسروا ويسروا ولا تعسروا. ولما قيل له أن شخص ألا قتلته أو ألا تقتله أو لا أقتله قال لا، لأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما أمكنكم من بيان السنة التنفير من البدعة انشروا، ولعله يأتي اليوم الذي تجدون أنفسكم أنتم ومن يصلي معكم قادرين على إزالة هذه المنكرات أو نقل المسجد إلى مكان آخر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض يسأل عن بعض العبارات التي تقع منهم كثيرا في شأن الصلاة. يقول أحيانا أقول لزوجتي اعتبري نفسك في عداد المطلقات، اعتبري نفسك في عداد المطلقات كل دقيقة، وأنا أقصد بذلك التهديد فحسب، وهي تعتبره طلاق فتمتنع عني، هل هذا طلاق؟
لا شك هذا طلاق. الطلاق لا يصحني أبدا. إذا احتجت وزعمت أنك قصدك في هذا أنا أجعل أنك ستمتنع من معاشرتها كأنها مطلقة فلك غير هذا السبيل. اعتبر في عدد المطلقات هذه من الكناية القوية، لا شك أن الكناية تحتاج إلى نية، لكن إذا كان ظاهر اللفظ الطلاق المتوقع أخذ الناس بالظاهر. ألا تجد وسيلة للتهديد والتأديب سوى هذه الألفاظ؟ استغفر الله جل وعلا وأتوب إليه.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت هناك مطلقة تعتد بعدد الحيضات ورأت القليل من الدم وكان فاتح اللون ثم لم تدري شيئا طوال 24 ساعة ثم أتاها الحيض بعد ذلك، هل ما رأته من دم يكون تابعا للحيض أم أنه يعتبر حيض قائمة بذاتها تحسبها؟
لا، بل هي جزء من الحيض، لأنه ليس هناك فاصل، وقد لا تكون عادتها أنها تحيض يوما واحدا. أما إذا كان لها عادة أنها تحيض يوما واحدا ثم تصبر طهارة تامة فهي تعد حيضا، وأما أن يحتال لها لتكون قد أنهت الحيض الثلاث لأن تعد هذا اليوم حيضا ثم تحيض ثم تطهر ثم يأتيها يوم فتقول هذه حيضة ثم تحيض فتطهر تقول هذه أربع حيض قد احتضت، لا هذه حيضتان فقط.
أحسن الله إليكم. هذه سميرة من جدة تقول تسأل عن صبغات الشعر السوداء التي تسمى حنة، تقول هذه اسمها حنة وهي موجودة في الأسواق لكنها سوداء، مثل هذه الأشياء هل تعتبر من الصبغة السوداء المحرمة؟
النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المخرج في مسلم وغيره قال لمن أمر بتغيير الشيبة غيروا هذا وجنبوه السواد، ولم يقل اخضروه بالحنة حتى يقال يدخل فيه الحنة الأسود وغير الأسود، وإنما تحدث عن الصبغة ولم يتحدث عن مادتها. فكل صبغ من حنة أو غيره يعيد الشعر أسودا أسود خالصا فهو من المحرمات.
أحسن الله عليكم. هذا مجدي السمرة من مقيم بالمملكة يقول توفي والدي ولم يؤدي فريضة الحج بسبب بعد موطننا وقررت أن أقوم بذلك نيابة عنه، ولكن ظروفي في الحياة تحول بيني وبين أداء الحج، هل يمكنني إيداع مبلغ الحج لدى أي دار للأيتام صدقة جارية عن والدي؟
الحج إنما يتم بالحج، إن قدرت أنت أن تحج فهذا هو الأفضل، وإن لم تستطع وبذلت مالا لمن يحج عن أبيك فإن شاء الله أنه يجزئ، وأما وضعه لفقراء فهو لا يكون وجه الحج. وأخوك ما دام لم يحج عاجزا لم يقدر وأنت كذلك فلا إثم، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، لا يكون معاقبا لأنه لم يحج ما دام عاجزا، لأن الله لا يكلف عباده إلا ما يستطيعون، وما عجزوا عنه وهو يعلم صدقهم في عجزهم لا يؤاخذهم عليه.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها أختكم نون عين عين من الرياض. أسمع عبارة كثيرا ما يرددها الناس خاصة العامة، يقولون لا حول، ويقصدون بها لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم لا يكملون العبارة بل يذكرون أولها مع التشديد، فهل تجوز هذه العبارة؟
هي لا تكفي، كما أن كلمة لا من أصل لا إله إلا الله، كما أن صلى لا تغني عن صلى الله عليه وسلم، فكلمة لا حول لا تقوم مقام لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المقصود بعد هذه الكلمة كلمة إلا بالله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في صحيح البخاري وغيره، يحسن بالإنسان أن يتعهدها.
أحسن الله إليكم، قرأت في أحد الكتب كتاب للأداب الشرعية أن من أداب البيوت تعليق الصوت في البيت، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في البيت، هل يعد تعليق الصوت في البيت سنة؟ وما الحكمة من تعليقه؟
لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذه من وصايا الأخرى فكما ذكر هذه الكلمة ذكرت في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء البشري، هو كتاب جميل جديد فيه أدب ومواعظ، والمقصود فيه أن الرجل يكون حازما غير ظالم يؤدب الأدب النافع ويكف عن الإيذاء الجائر ولا يعاقب إلا بذنب ولا يتحول إلى العقاب البدني إلا إذا لم ينفع النصح والبيان، وإذا عاقب بمخالفات لا تتعلق بالعقيدة والعبادة إلا بالشرقية فإنه لا يقتل لا يجرح ولا يرهق، وكلما أمكن علاج المشاكل الزوجية بالتفاهم والتشاور والتناصح كلما كان أبقى للحياة الزوجية حياة مرضية.
أحسن الله إليكم، هذا مصمم ديكور يعمل بالمملكة، كنت أعمل مدير معرض مؤسسة صناعية والمعرض يبيع منتجات من الرخام، قبل إدارة المعرض بسنتين أنا في مصنع الرخام قمت بتنفيذ منتجات من الرخام والخشب عرضت بالمعرض وكانت أكثر بيعا وربحا، وعندما طالبت بنسبة من الربح متفق عليها في العقد رفض صاحب العمل، وفي فترة إدارة المعرض كنت أقوم بتصنيع الخشب في ورش خارجية وحصلت على أقل سعر في تصنيعه، ولكني كنت أحاسب المؤسسة على السعر المعروف في السوق والذي هو أعلى نسبيا وآخذ الفرق لي وأعتبر أنه عمولة من ورشة الخشب، وأبرر ذلك أنني أنا الذي أدخلت هذه المنتجات وصممتها وكنت سببا في ربح المؤسسة وحصلت على سعر الخشب أقل من باقي أسعار السوق، وربحية هذه المنتجات أعلى عندما أخذ العمولة، تكون الربحية معقولة وتساوي أو تزيد عن ربحية باقي المنتجات في المحل، بالإضافة إلى رفض صاحب العمل إعطاء نسبة من الربح المتفق عليها في العقد سابقا. فهل يكون هذا المال الذي أخذه جائز بالنسبة لي، أم هو حقي الذي رفض صاحب العمل إعطائي؟
أما الجواز أن تحكم لنفسك بالشيء الذي ينص عليه العقد فلا يجوز، وأما أن يكون كفيلك أو شريكك لم يفي بما تزن به فلا يحل لك أن تخونه، فإن أداء الأمانة واجب والكف على الخيانة واجب، ومن خانك لا يصح أن تخونه إذا لم ترغب بالاستمرار فاطلب الانفصال، لا تستدرج نفسك بالاستباحات فتتمادى في أمور صعبة، كونك حركت هذا الأمر هو من أسباب حسك مكنك من هذا العمل وعودك عليه، وقد تكون لك سمعة بسبب معرض ومسكره، احرص على التفاهم واتق الشبهات لتستبرئ لدينك وعرضك الله المستعان.
أحسن الله عليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل مجموعة من الأسئلة، يقول سمعت حديث أنه من صلى البردين لم يلج النوم، سؤالي هل الذي يصليهما في المنزل وعنده عذر أنه لا يستطيع القراءة إلا بصوت يشوش على المصلين الذين حوله، وكذلك عنده وجع في الركبة فلا يستطيع السجود إلا بالاتكاء على شيء، هل يكون له هذا الأجر والثواب؟
في الحديث أن الإنسان المسلم إذا كبر سنه أو مريض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان يقوم به أيام صحته وشبابه وإقامته، تحمد ربك أنك على خير. وصلاة البردين لا شك أن الظاهر فيها أنه الأداء في المساج، لكن نفيه عما صلى في البيت من النساء أو من صلى في البيت من الرجال لعذر قائل به فإن شاء الله لا يكون ذلك حائلا بينه وبين هذا الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول هل زكاة العقار بعد استلامها تجب فيها الزكاة أم لا بد من مرور حول عليها بعد استلام المبلغ؟
العقار إذا كان معدا للتجارة فتمام الحول موجب للزكاة، فلو تم الحول صباح يوم الخميس وباع في صباح يوم السبت وقبض المبلغ زكى على الحول الذي تم يوم أمس وزكى هذا. أما ما كان مؤجلا للحنية لكن طرأ أمر سباق فإن الحول يبدأ من تاريخ البيع، إذا حال الحول وجبت الزكاة في المبلغ الذي بقي عنده طوال الحول.
أحسن الله إليكم. يقول في فمي حول جذع الأسنان مادة شديدة تسمى الكلس وهي متراكمة، هل تضر في الوضوء؟
لا ما تضر ما في الداخل، لأن هذه تحتاج إلى عناية بالإجابة بالسواك أو بالمزيلات العصرية.
أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم يحبونهم كحب الله، هل هذا هو العشق؟
لا، هذا هو الشرك. والذين آمنوا أشد حبا لله، أما إذا أحب العاشق المعشوقة حبا منعه عن واجبات في الشرع، فلا شك أنه أشرك بهذا، فإن حال بينه وبين الأداء أداء الواجب فذلك كفر. وإنما هذه الآية في محبة الكفار لآلهتهم.
أحسن الله عليكم. أخي السؤال للمستمع في رسالته هذا يقول: إذا أفتى عالم موثوق بعلمه شخصا وعمل بهذه الفتوى، هل المسؤولية تقع على العالم؟
إذا كان العالم من أهل العلم العارفين بمقاصد الشريعة وأخطأ في الفتوى، والسائل لا قدرة له على تحصيل العلم إلا بالسؤال، وعمل بهذه الفتية ولم ينبه للخطأ، فلا إثم عليه ولا على المفتي. المفتي اجتهد، فإن أصاب في الفتية فهي منزلة الحاكم الذي إذا أصاب في حكمه له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد لاجتهاده، لكن لا يحل له أن يفتي إلا بعد أن يتأكد. وإذا كان أمرا للاجتهاد فيه مجال، نظر من أين أخذ هذا الحكم الذي أشابه، والمسؤول والسائل كان عنده شكوك فليراجع عالما آخر ويعرض عليه الفتية دون أن يذكر صاحبها.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع عين ميم دال، يقول أن عنده أخت يتيمة متزوجة وحصل لها كراهة مع زوجها وقالت لا أريد، هل يحق لي أن أجبرها عليه أم يلحقني شيء وإثم، وهي الآن عنده منذ 6 سنوات ولا يصرف عليها ومتضايقة جدا وهي معي في البيت، وأنا أخاف أن يكون هذا من ظلم هذه اليتيمة.
هذا حل المشكلة، وما إجبارها على ما تكره فلا يجوز لك ذلك، هي امرأة ليست طفلة، ثم لو كانت طفلة لا تلزم بشيء إلا إذا كان إلزامها مما يحتويه الشرع، ولو لم تستجب لكانت عاصية أو كافرة. تأكد ما أسباب هذه الكراهية، قد تكون أمرا لو علمته أنت لا أعنته على الاستمرار. إن كان أمرا لا يستحق هذه الكراهية فحاول إقناعها. بسم الله الصحابية التي قالت إنها لا تطيق مشاهدة زوجها وتكره الكفر في الإسلام، قال لها الذي هكر الدين حديقته، فلما قال ضد الحديقة وقالت زوجها وطلقها تطليق، طلقها تطليقة، الله جعل في الطلاق حلا لمشكلة الكراهية التي لا يؤمر إزالتها، فنسأل الله التوفيق لما يحبه الأمر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض، 11,545 أو الفاكس 4425543. برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، يقول: تعرض كثير من الناس في هذا الزمن لأمراض متعددة ومشاكل نفسية وحالات عدم استقرار، وكلما حل بالإنسان شيء قالوا هو مصاب بالعين أو السحر، ولا يمكن أن يعرف الإنسان أن هذه الأمور من السحر أو العين، ويبدأ الناس في التخبط بالبحث عن وسيلة. بعض الناس يترك زوجته فيقولون سحر بينهما، هل هذه الأمور بهذا الشكل من الانتشار؟ وكيف نعرف الفرق بين المرض العادي وبين السحر أو العين؟ وما السبيل للخلاص من هذه الأمور وأن يقي الإنسان نفسه منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فلا شك أن الناس يبتلون، ولا شك أن النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في أحزان تكون فيهم أمراض لم تكن في أصلافهم، وسببها الضعف في التمسك بدين الله، الغفلة عن الأذكار، فإن للأذكار سرا عجيبا وأثرا كبيرا. إذا تعاهد المرء نفسه عندما يصبح، وعندما يخرج من منزله، وعندما يدخل المسجد ويخرج منه ويعود إلى منزله، وعندما ينظر إلى فراشه ويضطجع عليه، عندما يتناول طعاما، وعندما ينتهي منه، عندما يريد جماع زوجته، عندما يريد أن يقضي حاجة بول أو غائط. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم من الخير ما لو تمسكنا به لوقينا من شرور الدنيا وسلمنا من أخطار يوم القيامة. السحر لا شك أن له حقيقة، وأن الأبشار بإذن الله تقي منه، لكن يحتاج المرء إلى أن يتعاهد نفسه. وأما هذه الأمراض والأحداث التي تكون في نفوس بعض الناس من قلق أو هموم وغير ذلك، يتخبط الناس، وهذا يقول هذا السحر، وهذا يقول هذه العين، وهذا يقول هذه أمراض عصبية، ثم قد يفزعون إلى ما لا يحل الفزع إليه، يذهبون لأهل الشعبذة والكذب الذين يأخذون أموالهم ويزعزعون إيمانهم ويدعون أن هذا وضع له سحر في موضع كذا تحت كذا، يعني شمال. وقد يثق المريض بشيء من هذا القول فيقال إن هذا جن تحدث على لسانه، ثم يصدقونه، مع أننا لا نثق بخبر الإنس الذي نعرفه، فنحتاج إلى أعطى خبرا أن نتأكد من صدقه، أو إذا شهد أن نطلب من يزكيه ويشهد بعدالته. نصيحتي لمن ابتلي بشيء من هذه الأمور أن يلجأ إلى الله جل وعلا، فإنه هو الذي يجيه الشفاء. وكما يقول الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفيك. أنصح المستمع أن يحتني كتاب الأنشار للإمام النووي ويتتبع في الرسائل ويتعاهد القيام بما فيه من الأبشار عند الخروج من المنزل والدخول، أن يحتني كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني وهو شرح لكتاب عدة الحسن الحصين للإمام ابن الجزري، وسيجد كثيرا ما يريد أو كل ما يريد في أمر الوقاية، بعض الكلمات الأدعية سيجدها من تعاهدها لم يصب بأذى في بدنه، ويقول أبان ابن عثمان رضي الله عنه، أبان هذا من كبار التابعين ووصيل بشلل في آخر حياته، حدث بالحديث الذي من قال الشر كبيرا يصب في ذلك اليوم بشيء، فجعل المسلم ينظر إليه فقال رحمة الله عليه: لا تنظر إلي، إنما قلت حقا، ولكن الله لما أراد أن يمضي في قضاءه أنساني أن أقول هذه الأذكار في ذلك اليوم. فإذا علمنا في الحديث الصحيح ومخرج في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا قرأ آية الكرسي عندما يضع جنبه على فراشه إلى آخرها بقدر يسرى جعل الله عليه حارسا ولم يقربه الشيطان حتى يصبح. نصيحتي أن لا يصدق الإنسان كل ما يقال عن هذه الأمور أنها سحر أو عين، بل ينبغي أن يتوكل على الله جل وعلا ويلتجع إليه سبحانه ويكثر من الدعاء ويتوب إلى الله من الذنوب. ونسأل الله العافية لكل مريض والصحة في قلبه وبدنه، والله تعالى لما يريد.
أحسن الله إليكم أبو عبد الله أحمد بن علي بن مسلم من اليمن، نبعث إليكم بهذه الرسالة آملين الإجابة عن سؤالنا. نحن في قريتنا يوجد مسجد جامع تقام فيه الجمعة والجماعة، مشكلة هذا المسجد أن فيه قبورا أمامه وعن جانب ترى رأي العين، وهناك فاصل عن القبور بجدار المسجد، لكن قال لنا بعض كبار السن وعوام الناس أن تحت سرحة ودرجة درج المسجد المؤدي إليه قبور، وهذا الخبر ظني يحكى لهم ولا ندري لا نحن ولا هم، وليس هناك طريق تؤدي إلى هذا المسجد سوى، علما أن القبور أدخلت بعد بناء المسجد، ونحن أهل سنة بحمد الله، وإذا قمنا بنبش القبور وأخذها إلى موضع آخر في البلدة سبب هذا مشاكل كبيرة وغوغاء من جهلة الناس وعوامهم، إذ يعد هذا منكرا عندهم، فهل نبني لنا مسجدا آخر لأداء الصلاة فيه، علما أن هذا مسجد أخرى سيكون هناك تنفير عن السنة وأهلها وتمكين غيرنا من الإمامة والخطابة في هذا المسجد، إذ نرى أن المصلحة أن نبقى نحن في المسجد لما نجد من أثر كبير في نشر السنة في هذه القرية، هل نترك ما يقوله الناس فينا ونصبر عليهم في مسجدنا الجديد؟ نرجو منكم الإجابة. أحسن الله عليكم.
لن أرى لكم أن تبقى في مسجدكم وتجتهد في نشر ثقافة العلم الناس وترشد الناس إلى التمسك بالسنة، إذا أمكن أن تغلق هذه الشبابيك التي ترى منها القبور فهو أولى. و وما يظن تحت الدرجة ونحو ذلك وليس بمتيقن اتركه واقلوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا خشية التنفير وقال لأصحابه بشروا ولا تذكروا ويسروا ولا تعسروا. ولما قيل له أن شخص ألا قتلته أو ألا تقتله أو لا أقتله قال لا لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ما أمكنكم من بيان السنة التنفير من البدعة انشروا، ولعله يأتي اليوم الذي تجدون أنفسكم أنتم ومن يصلي معكم قادرين على إزالة هذه المنكرات أو نقل المسجد إلى مكان آخر.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض يسأل عن بعض العبارات التي تقع منه كثيرا في شأن الصلاة. يقول أحيانا أقول لزوجتي اعتبري نفسك في عداد المطلقات، اعتبري نفسك في عداد المطلقات كل دقيقة، وأنا أقصد بذلك التهديد فحسب، وهي تعتبره طلاق فتمتنع عني، هل هذا طلاق؟
لا شك هذا طلاق، الطلاق لا يصحني أبدا به. إذا احتجت وزعمت أنك قصدك في هذا أنا أجعل أنك ستمتنع من معاشرتها كأنه مطلقة فلك غير هذا السبيل. اعتدت في عدد المطلقات هذه من الكنايات القوية، لا شك أن الكناية تحتاج إلى نية، لكن إذا كان ظاهر اللفظ الطلاق المتوقع أخذ الناس بالظاهر. ألا تجد وسيلة للتهديد والتأديب سوى هذه الألفاظ؟ استغفر الله جل وعلا وأتوب إليه.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كانت هناك مطلقة تعتد بعدد الحيضات ورأت القليل من الدم وكان فاتح اللون ثم لم تدري شيئا طوال 24 ساعة ثم أتاها الحيض بعد ذلك، هل ما رأته من دم يكون تابعا للحيض أم أنه يعتبر حيض قائمة بذاتها تحسبها؟
لا، بل هي جزء من الحيض، لأنه ليس هناك فاصل، وقد لا تكون عادتها أنها تحيض يوما واحدا. أما إذا كان لها عادة أنها تحيض يوما واحدا ثم تصبر طهارة تامة فهي تعد حيضة، وأما أن يحتال لها لتكون قد أنهت الحيضة الثلاث لأن تعد هذا اليوم حيضة ثم تحيض ثم تطهر ثم يأتيها يوم فتقول هذه حيضة ثم تحيض فتطهر تقول هذه أربع حيض قد احتضت، لا هذه حيضة ثالثة.
أحسن الله إليكم. هذه سميرة من جدة تقول تسأل عن صبغات الشعر السوداء التي تسمى حنة، تقول هذه اسمها حنة وهي موجودة في الأسواق لكنها سوداء، مثل هذه الأشياء هل تعتبر من الصبغة السوداء المحرمة؟
النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث المخرج في مسلم وغيره قال لمن أمر بتغيير شيبه غيروا هذا وجنبوه السواد، ولم يقل اخذوه بالحنة حتى يقال يدخل فيه الحنة الأسود وغير الأسود، وإنما تحدث عن الصبغة ولم يتحدث عن مادتها، فكل صبغ من حنة أو غيره يعيد الشعر أسودا أسود خالصا فهو من المحرمات.
أحسن الله عليكم. هذا مجدي السمرة من مقيم بالمملكة يقول توفي والدي ولم يؤدي فريضة الحج بسبب بعد موطننا وقررت أن أقوم بذلك نيابة عنه، ولكن ظروفي في الحياة تحول بيني وبين أداء الحج، هل يمكنني إيداع مبلغ الحج لدى أي دار للأيتام صدقة جارية عن والدي؟
الحج إنما يتم بالحج، إن قدرت أنت أن تحج فهذا هو الأفضل، وإن لم تستطع وبذلت مالا لمن يحج عن أبيك فإن شاء الله أنه يجزئ، وأما وضعه لفقراء فهو لا يكون وجه الحج. وأخوك ما دام لم يحج عاجزا لم يقدر وأنت كذلك فلا إثم، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، لا يكون معاقبا لأنه لم يحج ما دام عاجزا، لأن الله لا يكلف عباده إلا ما يستطيعون، وما عجزوا عنه وهو يعلم صدقهم في عجزهم لا يؤاخذهم عليه.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثتها أختكم نون عين عين من الرياض. أسمع عبارة كثيرا ما يرددها الناس خاصة العامة، يقولون لا حول، ويقصدون بها لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنهم لا يكملون العبارة بل يذكرون أولها مع التشديد، فهل تجوز هذه العبارة؟
هي لا تخفي، كما أن كلمة لا مناسبة لأن لا إله إلا الله، كما أن صلى لا تغني عن صلى الله عليه وسلم، فكلمة لا حول لا تقوم مقام لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن المقصود بعد هذه الكلمة كلمة إلا بالله، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في صحيح البخاري وغيره، يحسن بالإنسان أن يتعهدها.
أحسن الله إليكم، قرأت في أحد الكتب كتاب للأداب الشرعية أن من أداب البيوت تعليق الصوت في البيت، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق الصوت في البيت، هل يعد تعليق الصوت في البيت سنة؟ وما الحكمة من تعليقه؟
لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذه من وصايا الأخرى وحكمة، وذكر هذه الكلمة ذكرت في كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء البشري، هو كتاب جميل جديد فيه أدب ومواعظ، والمقصود فيه أن الرجل يكون حازما غير ظالم يؤدب الأدب النافع ويكف عن الإيذاء الجائر، ولا يعاقب إلا بذنب، ولا يتحول إلى العقاب البدني إلا إذا لم ينفع النصح والبيان، وإذا عاقب بمخالفات لا تتعلق بالعقيدة والعبادة إلا بالسلوكية فإنه لا يقتل لا يجرح ولا يرهق، وكلما أمكن علاج المشاكل الزوجية بالتفاهم والتشاور والتناصح كلما كان أبقى للحياة الزوجية حياة مرضية.
أحسن الله إليكم، هذا مصمم ديكور يعمل بالمملكة، كنت أعمل مدير معرض مؤسسة صناعية والمعرض يبيع منتجات من الرخام، قبل إدارة المعرض بسنتين أنا في مصنع الرخام قمت بتنفيذ منتجات من الرخام والخشب عرضت بالمعرض وكانت أكثر بيعا وربحا، وعندما طالبت بنسبة من الربح متفق عليها في العقد رفض صاحب العمل، وفي فترة إدارة المعرض كنت أقوم بتصنيع الخشب في ورش خارجية وحصلت على أقل سعر في تصنيعه، ولكني كنت أحاسب المؤسسة على السعر المعروض في السوق والذي هو أعلى نسبيا وآخذ الفرق لي وأعتبر أنه عمولة من ورشة الخشب، وأبرر ذلك أنني أنا الذي أدخلت هذه المنتجات وصممتها وكنت سببا في ربح المؤسسة وحصلت على سعر الخشب أقل من باقي أسعار السوق، وربحية هذه المنتجات أعلى عندما أخذ العمولة تكون الربحية معقولة وتساوي أو تزيد عن ربحية باقي المنتجات في المحل، بالإضافة إلى رفض صاحب العمل إعطاء نسبة من الربح المتفق عليها في العقد سابقا، فهل يكون هذا المال الذي آخذه جائز بالنسبة لي أم هو حقي الذي رفض صاحب العمل إعطائي؟
أما الجواز أن تحكم لنفسك بشيء لم ينص عليه العقد فلا يجوز، وأما أن يكون كفيلك أو شريكك لم يفي بما التزم به فلا يحل لك أن تخونه، فإن أداء الأمانة واجب والكف على الخيانة واجب، ومن خانك لا يصح أن تخونه إذا لم ترغب بالاستمرار تطلب الانفصال. لا تستدرج نفسك بالاستباحات فتتمادى في أمور صعبة، كونك حركت هذا الأمر هو من أسباب حسك مكنك من هذا العمل وعودك عليه، وقد تكون لك سمعة بسبب معرضه ومسكره. احرص على التفاهم، لا تتق الشبهات لتستبرئ لدينك وعرضك، اللهم صل.
أحسن الله عليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل مجموعة من الأسئلة، يقول سمعت حديث أنه من صلى البردين لم يلج النوم، سؤالي هل الذي يصليهما في المنزل وعنده عذر أنه لا يستطيع القراءة إلا بصوت يشوش على المصلين الذين حوله، وكذلك عنده وجع في الركبة فلا يستطيع السجود إلا بالاتكاء على شيء، هل يكون له هذا الأجر والثواب؟
في الحديث أن الإنسان المسلم إذا كبرت سنه أو مريض أو سافر يكتب له من الأجر مثل ما كان يقوم به أيام صحته وشبابه وإقامته، تحمد ربك أنك على خير. وصلاة البردين لا شك أن الظاهر فيها أنه الأداء في المساج، لكن نفيه عن من صلى في البيت من النساء أو من صلى في البيت من الرجال لعذر قائل به فإن شاء الله لا يكون ذلك حائلا بينه وبين هذا الأجر.
أحسن الله إليكم. يقول هل زكاة العقار بعد استلامها تجب فيها الزكاة أم لا بد من مرور حول عليها بعد استلام المبلغ؟
العقار إذا كان معدا للتجارة فتمام الحول موجب للزكاة، فلو تم الحول صباح يوم الخميس وباع في صباح يوم السبت وقبض المبلغ زكى على الحول الذي تم يوم أمس وزكى هذا. أما ما كان مهدا للحلية لكن طرأ أمر سباق فإن الحول يبدأ من تاريخ البيع، إذا حال الحول وجبت الزكاة في المبلغ الذي بقي عنده طوال الحول.
أحسن الله إليكم. يقول في فمي حول جذع الأسنان مادة شديدة تسمى الكلس وهي متراكمة، هل تضر في الوضوء؟
لا ما تضر ما في الداخل، لأنما هذه تحتاج إلى عناية بالإزالة بالسواك أو بالمزيلات العصرية.
أحسن الله عليكم. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هل هذا هو العشق؟
لا، هذا هو الشرك. الذين آمنوا أحب حبا لله، أما إذا أحب العاشق المعشوقة حبا منعه عن واجبات الشر فلا شك أنه أشرك بهذا فإن حال بينه وبين الأداء أداء الواجب فذلك كفر. وإنما هذه الآية في محبة الكفار لآلهتهم.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في رسالته هذا يقول: إذا أفتى عالم موثوق بعلمه شخصا وعمل بهذه الفتوى، هل المسؤولية تقع على العالم؟
إذا كان العالم من أهل العلم العارفين بمقاصد الشريعة وأخطأ في الفتية، والسائل لا قدرة له على تحصيل العلم إلا بالسؤال، وعمل بهذه الفتية ولم ينبه للخطأ، فلا إثم عليه ولا على المفتي. المفتي اجتهد، فإن أصاب في فتية في منزلة الحاكم الذي إذا أصاب في حكمه له أجران، وإن أخطا فله أجر واحد لاجتهاده، لكن لا يحل له أن يفتي إلا بعد أن يتأكد. وإذا كان أمرا للاجتهاد فيه مجال، نظر من أين أخذ هذا الحكم الذي أفتاه، ومسؤول السائل كان عنده شكوك فليراجع عالما آخر ويعرض عليه الفتية دون أن يذكر صاحبها.
أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع عين ميم دال، يقول أن عنده أخت يتيمة متزوجة وحصل لها كراهة مع زوجها وقالت لا أريده، هل يحق لي أن أجبرها عليه أم يلحقني شيء وإثم، وهي الآن عنده منذ 6 سنوات ولا يصرف عليها ومتضايقة جدا وهي معي في البيت، وأنا أخاف أن يكون هذا من ظلم هذه اليتيمة.
على حل المشكلة، وما إجبارها على ما تكره فلا يجوز لك ذلك، هي امرأة ليست طفلة، ثم لو كانت طفلة لا تلزم بشيء إلا إذا كان إلزامها مما يحتويه الشرع، ولو لم تستجب لكانت عافية أو كافرة. تأكد ما أسباب هذه الكراهية، قد تكون أمرا لو علمته أنت لا علمته على الاستمرار. إن كان أمرا لا يستحق هذه الكراهية فحاول إقناعها. المرأة الصحابية التي قالت إنها لا تطيق مشاهدة زوجها وتكره الكفر في الإسلام، قال لها الذي تردين حديقته، فلما قال ضد الحديقة وقالت زوجها وطلقها تطليق، طلقها تطليقة، الله جعل في الطلاق حلا لمشكلة الكراهية التي لا يؤمر إزالتها. فنسأل الله التوفيق لما يحبه الرسول.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059 الرياض، 11,545 أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.